بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سبب نزول قول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما المراد بالسيئات هنا؟ قال أهل العلم المراد بها الصغائر. واستدلوا في حديث أبي هريرة بحديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الحديث. وفي قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمراد بذلك الصغائر، لأن الكبائر لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام ولا يكفرها الحج، إنما تحتاج إلى توبة صادقة وإنابة إلى الله ورجوع إليه وأخذنا الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فتقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن لغيره. قال وقال البزار كما في كشف الأستار حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عثمان ابن كرامة ابن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى تفضل نعم ما فتقبلتها ما شاء الله. هذه فائدة سجية، يقول في جامعة الترمذي فقبلتها dan al-asf qabbaltuha. Ya ma terdim. Di jamaah At-Tirmidzi mada? Qabbaltuha. قال رحمه الله وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له فانطلق في يوم مطير فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو به هدبة فقام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي 4 ركعات فأنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا عبيد الله بن موسى. هذه أو هذان الحديثان فيما سمعتم في هذا العمل المشين الذي ربما ترى الكثير يتساهل في مثل هذا الأمر ولا ينظر الإنسان فقط إلى هذه الآية، فإنك ربما ترى البعض ينظر إلى هذه الآية ويتساهل في هذا العمل فلا ينسى أنه ربما نظرة واحدة فضلا عن تقبيلة امرأة تكون سببا لانتكاسه ولصرفه عن العلم. قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. وكما قال القائل كل المعاصي مبدأها من النظر، ومعظم النيران من مستصر الشرر، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها لقي السهام بلا قوس ولا وتر. ماذا يقول هذا؟ حسيب. فلا ينظر الإنسان إلى مثل هذه الآيات ويتغافل عن عواقب الذنوب، فيقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. ولا تنظر كما قال السلف إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. ثم أنت لا تدري، قد يغفر الله لك وقد لا يغفر الله لك، ثم لا تدري أتقبل الله منك هذه العبادة أم لم يتقبلها، ثم لا تدري قد ربما تقبلت هذه الحسنات إلا أنها لغيرك ليس لك، من غيبة، من نميمة، من مظالم، هذه كلها للغير. وما زاغ من زاغ إلا وترى أنه كان له بداية صغار للذنوب، فالتساهل في الصغائر توصل بالإنسان إلى الكبائر. ولا تنسى أنك إن نظرت نظرة إلى أهل فلان يأتي من ينظر إلى أهلك، وإن قبلت قبلة واحدة قد يأتي من يقبل أهلك كذلك. الزنا دين، إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم إن تزنى بالدرهم يزنى بأهل بيتك بغير الدرهم. وربما ترى البعض يتساهل في جواله، ربما ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وهذه معاصي تظلم القلب. يقول الإمام مالك للإمام الشافعي حين رأى من ذكائه وحفظه ونباهته، قال: أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فرب ذنب واحد يكون سبب لقلة حفظك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وربما هذه النظرة تؤدي إلى قبلة، وربما تؤدي إلى زنا، وكيف لو فضحت؟ هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ وتوقعك في كبيرة، ناهيك ما يتولد من المفاسد عن صرف لذة الإيمان من قلبك والعلم. لا تتساهلن في المعاصي، في النظرات أو في غير ذلك، لا تتساهلن أبدا. كيف وأنت الخطيب وأنت الواعظ وأنت الحافظ وتقرأ الآيات التي فيها الزجر والتهديد والعذاب ولا مبالاة في ذلك؟ إذن فكأنك تقول: أنا أحفظ ولا أعمل، وأحاضر ليس لي وإنما لغيري. كذلكم الخطيب، كذلك الخطيب الذي خطب في خطبة الجمعة عن الصدقة فحث ورغب الناس في الصدقة والإكثار منها، فما عاد إلى بيته إلا وإذا بزوجته قد تصدقت بطعامه لما يتغدى. أين الأكل؟ قالت: تصدقت به. لماذا؟ قالت: إنك حثيت الناس على الصدقة وليس عندنا إلا هذا، تصدقنا به. قال: فأنا قلت: يا أيها الناس، ولم أقل يا أيها أنا. إذن هذا الخطاب ليس لك، يعني يقول هذا الخطاب ليس لي أو لغيري. ولا تنسى من هم الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، لا تنسى: متعلم لا يعمل بعلمه، إنما تعلم رياء وسمعة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فلا ينظر الإنسان إلى مثل هذه الآيات ويقول: إذا الأمر سهل، صلاة وتخارجنا، هل قبلت منك الصلاة أم ردت عليك؟ ألا ترى أن الكثير ربما يصلي ولم تغيره صلاته عن أعماله ولو مقدار شبر؟ وذلكم العاق، وذلكم الناظر إلى ما حرم الله، وهو ذلك المستمع إلى ما حرم الله. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا تتساهلن بنظرة أبدا، ربما هذه النظرة هي السبب لصرفك عن طلب العلم. والله أخبرني بعض إخواننا من الدعاة الكبار، قال: أخذت أخا من بلادي إلى دماج. هذه تعرف بعض الشباب في البلاد، بعضهم ما عنده خوف من الله جل وعلا، كأنه كان يعشق امرأة. قال: فأخذنا عاميا إلى دماج مكث فترة،
قال وأنا حريص علي أن لا يتصل اتصال واحد، ما كذا عدة أشهر. قال ما أدري كيف غفلت عن ذهب اتصل اتصال واحد، كأنه بهذه المرأة، فانصرف عن طلب العلم. أسأل عنه قالوا ركب الباص وما شاء، مجرد اتصال صرف عن طلب العلم وصار ما الله به عليم بمجرد أن يسمع صوتا. فانتبه، لا تنظر فقط إلى مثل هذه الآيات، لا شك أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد مر معنا في كتاب ابن القيم رحمه الله أن فعل الأوامر أفضل من اجتناب النواهي، لكن أنت لا تعلم أتقبل الله منك هذه العبادة، ولا تغلب جانب الرجاء. فإن العلماء يقولون الإقدام على المعصية ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف، والإقدام على الطاعة ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء، مع أنهما للإنسان كجناحي طائر، لكن في بعض المواطن يغلب الإنسان جانب الخوف. فتخيل أن الله يراك، ولا تأمن أن يقبضك الله جل وعلا وأنت على تلك المعصية. فمن الناس من مات وهو ينظر إلى ما حرم الله، ومن الناس من مات مخزنا، ومن الناس من مات وهو في سرقة، ومن الناس من مات وهو يزني، ومن الناس من مات وهو شارب للخمر، ومن الناس من مات ومعتكف أمام القنوات الخليعة، ومن الناس ومن الناس. لا تأمن، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. زد على ذلك ممن، إذا كنت ممن يشار إليه، لأن الذنب في حقك أعظم من غيره. استدل العلماء في قول الله جل وعلا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالمتعلم والعالم في جرم هذا الذنب وفي عقوبة هذا الذنب وفي نهي الله جل وعلا عن هذا الذنب أشد من غيره، أشد من غيره. إذن ينتبه الإنسان، لا تنظر فقط، ولم نأتي إلى بعض هذه ما يتعلق في متن هذا الحديث، إنما الإنسان يكون له هذا زاجرا ورادعا. وهكذا بعض الناس أي الخوف من الله ربما يظل ينظر من نافذة إلى نافذة إلى بيوت الناس، وربما البعض كيف لو قبض وعلى هذا الأمر، كيف لو فضح أمام الملأ يوم القيامة، وربما هو ينظر من نافذة وزوجته من نافذة. هذه عقوبات، والله يا أخوة ذكروا قصصا عجيبة مثل هذا الصنف، أن رجلا كان من هؤلاء الذين ديدنهم الزنا والفواحش، فكانوا مجموعة كل يوم يخرج واحد، عدد مجموعة يجمع مجموعة من النساء من الأسواق ويذهب إلى الفندق، وكل واحد قد حجز له غرفة، فما يأتي ذاك إلا والأمور جائزة كل يوم على واحد. فاتصل بأصحابه، فندق كذا غرفة رقم كذا الفلان، كل يدخل غرفة. دخل واحد منهم إلى الغرفة فيتفاجأ أن في الغرفة من؟ أخته. انظر كيف، وما يعلم، فيتفاجأ، وإذا به يتفاجأ يصل أن أخته هي من أدخلها إلى الغرفة ولا يعلم. رجل يأتي إلى رسول الله يطلب منه أن يجيز له ويبيح له الزنا، انظر إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف بغض إليه هذه المعصية وهذه الكبيرة. أترضاه لأمك؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. لا، أنت أيها الناظر إلى نساء الآخرين، أترضى من ينظر إلى أختك أو إلى أمك أو إلى زوجتك؟ لا ترضى، والناس كذلك لا يرضون. لهذا ذكر له لأمه لأخته لعمته، إلى هو يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. لا، أنت كذلك لا ترضى، كيف تنظر إلى نساء الآخرين؟ كيف؟ فقد تبتلى، قد تبتلى بأهلك وتفضح، ناهيك عما يتولد على المعاصي من الآثام ومن الخزي في الدنيا والآخرة، لا تتساهلن أبدا في ذلك. والعبد كما سمعت لا يدري أيغفر الله جل وعلا أم لا، وتحت المشيئة، تحت المشيئة في ذلك. وأيضا هذا الحديث وهذه الآية على من ألم بذنب، لا شك أن هذا هو مراد هذا الحديث أو معنى هذا الحديث والآية، أن من ألم بذنب لا شك أن التوبة أول شيء، بشروط التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن الذنب وما تعلمون من شروط التوبة، ثم يكثر من العبادة والطاعة والصلوات والاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يجعل هذه الآية فقط اقترب الذنب وأذاب صلي واقترب الذنب، ما تأثر، ما نفعتك صلاتك أبدا، لابد من توبة. ولا يقول علماء توبة الكذابين، لابد من شروط للتوبة، إقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا يعود إليه. فالإنسان إذا ألم بذنب تاب إلى الله جل وعلا في مقدمة ذلك، ثم يكثر من العبادة والاستغفار والصلاة على الله جل وعلا أن يتوب عليه. فبعض الناس يفرح في مثل الحديث هذه وغيرها، بل ربما ترى البعض يستدل بها وتراه مدمنا على الذنوب والمعاصي ويغلب جانب الرجاء. المرجئة